بسم الله الرحمن الرحيم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات.
الولاء والبراء.
يا مسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيب من بلاد المسلمين تسروا.
ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟ أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله.
كي يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجالبوا.
يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 فكونوا في الموعد.
حتى إذا جانبتموا دين الحنيفة أجلبوا وأخذتموا بمبادئ تخزيكم وتعيبوا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة المستمعون لقناة أثير المدينة، حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم، وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني بإذن الله تبارك وتعالى في حلقات الولاء والبراء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفتح علينا وأن يفهمنا وأن يجري الحق على ألسنتنا وقبل ذلك على قلوبنا، وأن يجعلنا دعاة إلى كل خير، وأن يجعلنا مفاتيح كل خير ومغاليق لكل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قدمنا بمقدمة عامة في الحلقة الماضية، ثم وعدنا بأننا إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة سنذكر معاني الولاء والبراء كمصطلحات، معانيها في اللغة ومعانيها في الشرع أو في الاصطلاح كما يقول العلماء. ولكن سبحان الله، قدر الله وما شاء فعل، تراود إلى ذهن العبد الفقير معنى آخر عظيم أحببت أن أوطد به أيضا ليزيد معنى الولاء والبراء بيانا، فأحببت أن أذكر هذا المعنى العظيم وألا أحرم منه إخواني والمستمعين لقناة أثير المدينة عامة. في معاني المحبة وكيف يمكن للإنسان أن يكون تقيا وأن يوالي وأن يحب وأن ينصر المؤمنين وأن يبغض وأن يعادي الكافرين والمرتدين، هذا المعنى قدم له الله تبارك وتعالى أو وطأ له أو ذكره سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة، عندما يقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كيف يكون العبد من المتقين وكيف يكون مع الصادقين؟ إذن يلزمه أمران، يلزمه أولا أن يعرف من هم المتقين وما هي صفاتهم حتى يلزمهم ويكون معهم، وأن يعرف من هم الصادقون ليلزمهم ويلزم غرزهم ويكون معهم. الله عز وجل ذكر هذه الآية في آخر سورة البقرة، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله، إذن أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى وأن نكون مع المتقي مع الصادقين، صدق وتقوى. سبحان الله، كأن الله سبحانه وتعالى وطأ ومهد لأمر عظيم يذكره بعد هذه الآيات، لأن بعد هذه الآية يذكر الله المجاهدين ويذكر الله سبحانه وتعالى قتالهم، فكأنه سبحانه وتعالى يشير إلى أن المتقين هم المجاهدين، أو من جملة المتقين هم المجاهدون. وهم الصادقون الذين كما يقول الله سبحانه وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن الأصل في المؤمنين أمران لا ثالث لهم، إما أن يكون قد قضى نحبه وإما أن ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا، فالصادق إما أنه قضى نحبه وإما أن ينتظر، ولا مجال لمنطقة وسطى هنا بين هذه وذاك. فحال المتقين الصادقين كما يقول ربنا منهم من قضى نحبه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، إما أن يكون الصادق قضى نحبه وإما صادق ينتظر، ولا يوجد صادق آخر في المنطقة الوسطى بين هذين المكانين. هذا أولا. ففي سورة التوبة لما ذكر الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، طيب هذه التقوى ما هي معالمها وما هي الموانع التي تحول بيننا وبين أن نكون متقين؟ هل هناك موانع؟ لأن التقوى هي كما يقول علي أو ينسب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه، هي ترك ما تهوى لما تخشى، ترك الأمر الذي تهواه من أجل الأمر الذي تخشاه. هذا تعريف بسيط ينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب هذه التقوى، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عرفنا الآن الصادقين أو من جملة الصادقين الذين يجب أن نلزمهم خاصة في هذه الأزمان، وخاصة في بلدنا، وخاصة في مدينة بني غازي بالذات. فالمجاهدون فيما نحسبهم ولا نزكيهم على الله هم المتقون، أو هكذا يجب أن يكونوا، هم المتقون وهم الصادقون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى وقال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عرفنا الصادقين. كيف نتقي الله؟ فهمنا ما معنى التقوى، أن نخشى الله وأن يكون وقاية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، أمور نتقي بها عذاب الله، وهو البعد عما يكره وإتيان ما يحب سبحانه وتعالى، أي أن نفعل ما يحب الله. طيب هل فيه موانع تحول بين الإنسان وبين أن يكون من المتقين؟ نعم فيه. هذه الموانع أو هذه العوائق في طريق التقوى التي تحول بينك وبين التقوى هي غريبة لدرجة أن الإنسان الآن يتعجب أن هذه العوائق هي أحب الأشياء إلى نفس الإنسان، أي إنسان مؤمن كان أو غير مؤمن. فهذه العوائق تحول بينك وبين بين بين أي إنسان وبين أن يكون من المتقين. هذه المعاني أو هذه الأمور أو هذه العوائق التي تحول بينك وبين المتقين ثمانية أمور، ثمانية وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأمر ورد في سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما هي هذه العوائق وكيف أصبحت عوائق وكيف تحول بيننا وبين أن نكون من المتقين؟ في سورة التوبة في نفس السورة، نرجع إلى الوراء قليلا في سورة التوبة، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، أولياء، لاحظ الآن، أرجو أن يتفطن إخواني الكرام المستمعين لهذه المعاني، أولياء، يا أيها الذين آمنوا، واذكروا ما قلناه في الحلقة السابقة على قضية يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل الله يا أيها المؤمنون. لماذا؟ لأن الذين آمنوا أي بسبب أنهم حققوا الإيمان فاستحقوا أن يناديهم الله، أن يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بلفظ الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل الآن سيأتي ذكر ثمانية أمور التي تمثل عائق شخصي ملاصق للإنسان يحول بينه وبين أن يكون من المتقين، ولكن هذه العوائق ليست دائما تكون عائق بينك وبين التقوى، ولكن في الأصل العام هي تمثل العوائق بينك وبين أن تكون من المتقين. متى؟ هذا ما سنعرفه الآن إن شاء الله. متى تمثل هذه الأشياء عوائق؟ يقول الله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن ذكر الله ثمانية أمور، ثمانية محاب لكل إنسان، آباؤكم، الآباء، الأبناء، الإخوان، الأزواج، العشيرة والقبيلة، الأموال، التجارة، المساكن، ثمانية أمور. هذه الثمان محاب ذكرها الله في القرآن. الأمر الآخر أو من المحاب التي تمثل عائق بينك وبين أن تكون من المتقين، أمر آخر ورد في السنة في حديث عمر رضي الله عنه عندما يقول لرسول الله في الصحيح، يقول يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عليه رضي الله عنه وارضاه إذن والله لا أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. إذن الأمر الآخر أن يكون حب رسول الله عليه الصلاة والسلام مع هذه المحاب الثمانية، فتكون تسع محاب تمثل حائل. كيف تمثل هذه الأمور حائل بينك وبين أن تكون من المتقين؟ هناك قاعدة يجب أن يتمثلها كل إنسان مؤمن، وهو أن يكون حب الله وحب رسوله عليه وحب رسوله عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من كل ما سواهما. من كل ماذا؟ هذه الأمور التي ذكرها الله، من أحب إلينا من الأزواج ومن الآباء ومن الأبناء ومن الأموال ومن التجارة ومن المساكن ومن النفس أيضا. هذه الأمور متى تكون تمثل هذه الأمور عائق أو حائل بينك وبين أن تكون من المتقين؟ عندما يكون هذه الأمور أحب إليك، لأن الله سبحانه وتعالى لم ينكر أن الإنسان يحب زوجته، يحب ابنه، يحب والده، يحب عشيرته وقبيلته، يحب ماله، وإنه لحب المال لحب الخير لا شديد. والمال وهذا كل الخير اسم جامع لكل هذه المحاب. لم ينكر الله سبحانه وتعالى أن يحب، لأن هذا حب فطري غريزي جبلي جبل عليه الإنسان. ولكن متى كانت هذه الأمور أحب إلينا من الله ورسوله وجهاد في سبيله، هناك تكون هذه الأمور هي العائق بينك وبين أن تكون من المتقين، لأنك لم تتمثل أو لم تحقق كامل المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولو نستطرد في ذكر الأمثلة على ذلك يطول بنا المقام، ولكن سنذكر أمثلة بسيطة إن شاء الله. هذه الأمور، هذه المحاب هي محل الابتلاء في كل إنسان. إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دين ابتلاء، أنزل الله سبحانه وتعالى وهو خلقة الإنسان وخلقة هذه الدنيا من أجل الابتلاء فيها ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن والابتلاء يكون في هذه الأمور المحاب، يعني لا يبتليك الله في أمر تبغضه. يعني مثلا الموحدين، يعني مثلا إن شاء الله بإذن الله تعالى لن يختبرهم الله مثلا أن يقع هذا المجرم الطاغوت حفتر أسير، لن يبتليهم بهذا، لكن يبتليهم بأمر يحبونه. مثلا لو سمعوا أن مثلا أحد مجرمي حفتر قتل، فهل يبتليهم بأمر يحب؟ لا، يبتليهم بأمر قريب إلى أنفسهم يحبوه، الابن، الأب، الأخ، الزوجة، العشيرة. فيبتليك الله في أمر تحبه، لن يبتليك الله في أمر أنت لا تحبه ولا تريده أو تبغضه. فهذه المحاب هي محل ابتلاء المؤمن، فالتي يحقق بها أن يكون من المتقين وأن يوالي وأن يحب في الله سبحانه وتعالى. وهذا الابتلاء يقع للأنبياء ويقع أيضا لأتباع الأنبياء. فمثلا في مقام الأنبياء، إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله في ماذا؟ في ابن إسماعيل. تخيلوا أن أب يؤمر أن يذبح ابنه، فماذا فعل إبراهيم عليه السلام؟ لما قارن أو وازن، هو لم يوازن، ولكن لما فاض حب الله سبحانه وتعالى في قلب إبراهيم على حب الابن، قدم محبة الله على محبة الابن، وأيضا قدم محبته لأمر الله. لأنك لا تدعي أنك تحب الله ثم لا تحب أمره، لا، يا من تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلما ابتلى الله سبحانه وتعالى إبراهيم في ابنه، فاضت محبة الله ومحبة أمر الله في قلب إبراهيم على محبته لابنه إسماعيل، فقدم أمر الله وأراد أن يذبح ابنه. وسبحان الله، هل العجب من فعل إبراهيم أكثر أو من فعل إسماعيل أكثر؟ لا، العجب أكثر من فعل إسماعيل، لأن إسماعيل سبحان الله امتثل لأمر الله. ولاحظ معي حتى أن إسماعيل كان يقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر، لم يقل له يا أبت افعل ما تحب، افعل ما تريد، افعل ما تراه مناسبا، افعل ما ترغب فيه، لا، يا أبت افعل ما تؤمر. لما قارن إسماعيل بين محبته لله
ومحبته لنفسه ليس لأبيه. إبراهيم ابتلي في ابنه، أما إسماعيل ابتلي في نفسه، فقدم محبة الله سبحانه وتعالى على محبته لنفسه، فامتثل لأمر الله وأحب الله وأحب أمر الله. فاق حب الله سبحانه وتعالى في نفسه حبه لنفسه وحبه للحياة، فقدم أمر الله. هكذا ابتلي الأنبياء وأبناء الأنبياء والذين هم أنبياء. أحيانا الإنسان الآن يقول هؤلاء أنبياء، كيف لنا يعني أن نكون في مقامهم أو في منزلتهم، يصعب علينا هذا الأمر. لا، حتى أتباع الأنبياء، أتباع الأنبياء، يعني أشهر مثل الآن يحضرني هو مثل السحرة اللي هم أتباع موسى عليه السلام، لما أسلموا قالوا يعني سبحان الله من دقائق من ثواني كانوا يقولوا لفرعون أئن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، كانوا طامعين في الجاه وفي السلطان. لكن لما شاهدوا الحق وفاضت محبة الله على حبهم لأنفسهم وأراد فرعون أن يقتلهم، ماذا قالوا؟ قالوا افعل ما، قالوا لا ضير، تصغير ضرر يعني لا ضير، ما فيش حتى بأس، بسيط بالنسبة لهم، لا ضير، افعل ما تؤمر، قالوا لا ضير، إن إلى ربنا راغبون. وخر السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، قال آمنتم له. شوف لدرجة أن فرعون قال لا أصلبنكم في جذوع النخل، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. ومع ذلك قالوا لا ضير، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. سبحان الله، أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود، هذا شعب يا إخواني، شعب يا إخواني يا أيها المستمعون الفضلاء، شعب بأسره أبيد، شعب بأسره أبيد. من لماذا؟ يعني وكان عندهم حجة، يعني كانوا لو قالوا لهذا الطاغوت الحاكم في قصة سورة البروج، اقروها من كتاب الله وشوفوا تفسيرها، لو هذا الشعب قالوا لا نحن أكرهنا، وكانوا عندهم سعة أنهم يقولوا لا نحن مناش مؤمنين غير مجرد خايفين، وكانوا مكرهين وأظهروها تقية وقالوا لا نحن موافقين الحاكم وموافقين الملك. لكنهم لا، لما غلبت محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم على محبتهم لأنفسهم، الشعب بأسره ألقي في الأخدود، حرقوا بالنار، شعب بأسره، والله سبحانه وتعالى مدحهم لهذا الأمر خاصة. فلذلك من يذم هؤلاء الناس مثلا يقول والله ما كانش عندهم استراتيجية بعيدة، والله ما كانتش عندهم حكمة سياسية، والله كانوا المفروض أنهم يداروا ويداهنوا، لو واحد شك في هذا الأمر لكفر، لأن الله زكاهم وزكاهم بسبب هذا الأمر، أنهم حرقوا جميعا، والله سبحانه وتعالى سمى هذا ذلك الفوز الكبير. هم أصحاب، هم أتباع الأنبياء. والغريب أنه ما كانش نبي، أن هذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود لم يكن نبيا، كان داعي. وشوفوا الناس لما فاضت محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبهم كيف آثروا أن يحرقوا بالنار على أن يخالفوا أمر الله سبحانه وتعالى ويطيعوا الطاغوت. شعب بأسره أحرق في الأخدود لأنه قدم محبة الله سبحانه وتعالى وكانوا فعلا من المتقين، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. طيب الآن هل تسمعون من قم، يعني هل في كم حد من قبل سمع قصة ماشطة بنات فرعون؟ ماشطة بنات فرعون هذه امرأة كانت تمشط لبنات فرعون، وكانت مؤمنة وتكتم إيمانها والحديث صحيح. فهذه المرأة عندما كانت تمشط لإحدى بنات فرعون فوقع منها المشط، فقالت بسم الله. فبنت فرعون تقول لهذه المرأة رضي الله عنها، قالت لها الله الذي هو أبي، قالت لها لا، الله الذي هو ربي ورب أبيك. فالبنت قالت لها إن شاء الله أنا سأخبر أبي، قالت أخبريه. أخبرت فرعون، فأتى بها فرعون وأتى بأبنائه، قال لك رب غيري؟ قالت له نعم ربي وربك الله. شنو دار لها فرعون يا إخوان؟ ما الذي فعله فرعون مع هذه المرأة الفاضلة؟ أتى كما في الرواية ببقرة، البقرة راه لأن من التبقر، يعني الحاجة الواسعة الكبيرة، يقولوا بقرة من نحاس، يعني كيف ما نقول إنها قدر من النحاس ضخم ووضع فيه زيت يغلي، وأراد أن يحرق هذه المرأة مع أطفالها، فصار يلقي كل طفل من أطفالها أمام عينها، أمام عيونها، وكل طفل آخر طفل في يدها كان رضيع، فحاولت أن تمسك رضيعها ولكن لما فاضت محبة الله في قلب هذه المرأة جادت حتى بنفسها وبأطفالها، فاضت محبة الله في قلب هذه المرأة على محبتها لأبنائها، فألقوا بابنها أمامها هذا الرضيع. ثم طلبت من فرعون أمر واحد، طلبت من فرعون أن يضع عظامها وعظام أبنائها في قبر واحد، فوعدها فرعون. والغريب أن فرعون أوفى، بيشترفوا أن الزمان طواغيت حتى فرعون كان يفي بما يعد به، فوعدها ووفى بوعده ودفنهم في قبر واحد. الآن هل في فرعون، هل طاغوت من الطواغيت الآن يفعل هذه؟ بيشترفوا أن طواغيت العرب الآن وطواغيت العرب والعجم أحط في المنزلة من فرعون. فهذه المرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الجنة: شممت ريحا طيبة، فقلت: يا جبريل، ريح من هذه؟ قال: هذه ريح من، تخيلوا، ريح ماشطة بنات فرعون وأبنائها. شم الرسول عليه الصلاة والسلام ريح الطيب في الجنة. لما فاضت محبة الله سبحانه وتعالى على محبتها لأبنائها ولنفسها، كانت من المتقين وآثرت أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه القاعدة يجب أن تكون واردة موجودة ومتأتية عن كل إنسان مسلم، أن يكون حب الله في قلبه وحب أمر الله وأمر رسوله في قلبه أعظم من محبة الآباء والأبناء والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والنفس. هذه التسع محاب يكون الحب في لها عائق عن أن تكون من المتقين عندما تمنعك عن طاعة الله، أو تحب هذه الأمور أكثر من محبتك لله، فتكون عائق بينك وبين أن تكون من المتقين. ولكن عندما تكون محبة الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن أحب من هذه الأمور كلها، يكون أصاب درجة المتقين وكان مع الصادقين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يجعلنا مع الصادقين وأن نلزم غرزهم. هذه القصة أحببت، أو هذا المعنى أحببت أن أورده كمقدمة أيضا، ونحن في سرد المقدمات لهذا الأمر، حتى يعني لما يطول بنا الحديث في الحلقات القادمة ونربط المعاني الولاء والبراء بمثل هذه المعاني العظيمة في النفس، فترسخ هذه العقيدة، عقيدة الولاء والبراء في قلوبنا، أفضل من أن يكون ويكون هذه العقيدة بنيت على أساس سليم وأساس متين وأساس قوي صحيح تبنى عليه هذه العقيدة. فالإنسان يحب في الله ويوالي في الله وينصر الله سبحانه وتعالى وينصر رسوله وهو مطمئن وقلبه مقبل على الله سبحانه وتعالى، ويجد أنه لا يحول بينه وبين أن يوالي في الله وأن يبغض في الله أي شيء، لا من هذه المحاب الثمانية أو التسعة أو أي شيء آخر، ولا يوجد هو في الأصل في الحقيقة أي شيء آخر غير هذه المحاب التسعة ممكن أن تكون حائل بينك وبين أن تكون متقين، فتكون توالي في الله وتحب في الله وتبغض في الله. هذا كمدخل إن شاء الله في هذه الحلقة، وإن كان يعني الوقت يعني خذانا الآن، لكن نحب الآن نذكر على الأقل معاني عامة أو معاني الولاء والبراء في اللغة. مثلا نذكر الآن معنى الولاء. فالولاء في اللغة العربية، ما شئتش في القرآن لم يأتي ذكر كلمة هكذا موالاة، ولكن جاء حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، والحديث صح الألباني رحمة الله عليه. يعني مثلا يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. الموالاة، هنا ذكر ابن عباس اللفظ صريح الموالاة. فالموالاة في اللغة العرب هي مصدر والا يوالي، والا يوالي، ولفظ الموالاة طبعا لفظ عام يشمل المحبة والنصرة كما يشمل معاني كثيرة سنذكرها. فلما نقول مثلا والى فلان فلانا إذا أحبه وقربه وأدناه، لما تقرب منك وتحبه وتنصره فأنت معناها وليته. هذا كلام ابن منظور في لسان العرب. يقول مثلا الدكتور محمد نعيم ياسين رحمة الله عليه، يقول: الموالاة مشتقة من الولاء، وهو الدنو والقرب. الدنو والقرب، قريب منك من قلبك تحبه وتنصره وتقرب منه. فالموالاة مشتقة من الولاء، وهو اللي شنو؟ الدنو والقرب. والولاية ضد العداوة، والولي عكس العدو. فالمؤمنون كما يقول محمد نعيم ياسين، يقول: فالمؤمنون أولياء الرحمن والكافرون أولياء الشيطان. ونحن نزيد أيضا: الكافرون والمرتدون أولياء الشيطان، لقرب الفريق الأول من الله بطاعته وعبادته، وقرب الفريق الثاني من الشيطان بطاعته واتباعه وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى بعصيانه ومخالفته. هذا المعنى العام في هذا المعنى اللغوي العام في الولاية. وطبعا في لو قلنا الولاية صح ولو قلنا الولاية صح، وإن كان في فرق بسيط بيناتنا سنذكره إن شاء الله. الولي أيضا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى. الولي اسم من أسماء الله تعالى، والولي هو الناصر والمتولي لأمور العالم والخلائق القائم بها، هذا يقول فيه ابن منظور أيضا في لسان العرب. ومن أسماء الله عز وجل الوالي، وهو المالك للأشياء جميعها المتصرف فيها، هذا كما يقول أيضا ابن منظور في لسان العرب، وكما يقول ابن الأثير. وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطق على اسم الوالي. هذا لسان العرب لابن منظور أيضا. هذه كلها من معاني الولاية. ويقال تولاك الله أي وليك الله، ويكون بمعنى نصرك. لما نقول تولاك الله يعني نصرك الله، أحبك الله. ومنه قوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، كما في سورة التحريم، أي وليه وناصره عليهم. هذا مختصر تفسير الطبري. وقال الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فمعنى مولانا أي ناصرنا، كما يقول الإمام القرطبي في تفسيره. ويقول الله تعالى أنت ولي في الدنيا والآخرة، تولني مسلما وألحقني بالصالحين. فقوله أنت ولي أي أنت ناصري، كما في تفسير الطبري. فكل المعاني قريبة من بعضها، يعني الولي هو الناصر، والولي أيضا يطلق ويراد به القريب في النسب. والولي يقول الله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي نصيري وظهيري. وقال سبحانه وتعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، أي وليكم وناصركم. هذا مختصر الطبري أيضا. ويطلق لفظ المولى أيضا ويراد به القريب، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، كما في سورة الدخان، أي لا يدافع ابن عم عن ابن عم ولا صاحب عن صاحبه، كما يقول الإمام الطبري في تفسيره. ويطلق المولى أيضا ويراد به الحليف والمعين والنصير، وهو من انضم إليك فعز بعزك وامتنع بمنعتك. لاحظ هذا المعنى العظيم الذي ذكره العلماء. يطلق المولى ويراد به الحليف والمعين والنصير. يا من توالون الطاغوت حفتر، ويا من تنصرون الطاغوت حفتر، ويا من تعينون الطاغوت حفتر، ها هم علماؤنا يقولون لكم. المولى ويراد به الحليف والمعين والنصير، وهو من انضم إليك، شوف انضم إليك، فزاد فعز بعزك وامتنع بمنعتك، عز بعزك وامتنع بمنعتك. فاعلموا أنكم صرتم أولياء للطاغوت، وأنكم نصرتم الطاغوت، وأنكم أعنتم الطاغوت. هذه كلها معاني وردت في كتاب الله عز وجل، وقالها علماؤنا، نسأل الله أن يرحم الأموات فيهم وأن يطيل عمر الأحياء في طاعته. أيضا ترد كلمة أولياء بمعنى الخاصة والبطانة، كما ذكرنا في الحلقة اللي فاتت، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم. هذا قاله الإمام القرطبي في التفسير. ويقول وقال الله تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أي يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، أي يتخذون الكافرين أعوانا وأنصارا، أعوانا وأنصارا. هذا يقوله القرطبي أيضا، يتعززون بهم ويستنصرون، هذا قاله ابن سعد رحمه الله تعالى. وتأتي كلمة أولياء أيضا بمعنى الاتحاد والتجانس، كما يقول الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف وغير ذلك من الأمور، هذا يقوله إمامنا القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير. أيضا تطلق كلمة أولياء ويراد بها الأصنام، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، يعني أصناما كما في تفسير القرطبي، وذكر أيضا الإمام الشوكاني في تفسيره، قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فمعنى أولياء أي أصنام كما يقول القرطبي والشوكاني، والولاية تقرأ كما يقولون بالفتح وبالكسر. قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق، كما في سورة الكهف. إذن كل هذه المعاني في الولاية أرادها الله سبحانه وتعالى، أراد الإسلام تحقيقها يعني في واقع المسلمين وفي حياتهم العملية. وقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث جامع واضح، فقال عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، أو إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه البخاري في الصحيح رحمة الله عليه. إذن معظم معاني الولاء كما يقول علماؤنا تأتي بمعنى الرب، المالك، السيد، المنعم، المعتق، الناصر، المحب، التابع، الجار، وتأتي بمعنى ابن العم والحليف والصهر. كل هذه المعاني في لغة العرب يشملها لفظ الولاية أو الولي أو عفوا الموالي. فهذه المعاني ذكرها علماؤنا ويريدون بها يعني بهذا المعنى، أو أردنا نحن بهذا المعنى أن نبسط للناس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنهم جميعا. الله سبحانه وتعالى أراد هذا المعنى في كتابه يكون واضحا جليا بينا، لا يعني كما يقول لا تنتطح فيه عنزا. الولاية معناها المحبة والنصرة والإعانة، هذا في المفهوم اللغوي. نحن ما زلنا الآن نتحدث في اللغة، لم نأتي إلى الإصطلاح يعني الشرع. يعني لما نقول نحن معنى هذه الكلمة في اللغة كذا ومعناها في الإصطلاح كذا، ماذا نعني؟ أن في اللغة يعني مثلا الصلاة في اللغة، في لغة العرب معناها الدعاء، لكن في الإصطلاح أو في الشرع في الكتاب والسنة الصلاة لا، الصلاة عبادة خاصة شكل مخصوص تبدأ بالتكبير، وفيها كثير من الأفعال والأقوال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. هذا المعنى للصلاة ذكره علماؤنا في ماذا؟ في باب تعريف الصلاة في الشرع أو في الإصطلاح، أي ما زاده رسول الله وزاده الله عز وجل قبل ذلك في كتابه بمعاني أضافت للكلمة معنى آخر. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، لكن الصلاة في الشرع هي العبادة المعروفة. فنحن الآن قلنا هذه المولاة في الشرع أو في الإصطلاح أو في اللغة معناها الذي ذكرناه، ولم نأتي إلى الآن على المعنى الإصطلاحي للموالاة في الكتاب والسنة أو في الشرع أو في الإصطلاح. نأتي الآن للمعاداة أو للبراء، لأن الموالاة كما قلنا يضادها أو يعاكسها أو يقابلها مفهوم آخر وهو مفهوم المعاداة. لأننا قلنا الولاء والبراء أو المعاداة، الموالاة والمعاداة. سنقف الآن إن شاء الله بإذن الله تعالى عند هذا المعنى في تفسير أو في ذكر معنى الولاء في اللغة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الحلقة القادمة نبتدي مفهوم المعاداة في اللغة، ثم نعرج على مفهوم الموالاة في الشرع وفي الإصطلاح، ومفهوم المعاداة أيضا في الشرع والإصطلاح، ثم نكمل باقي سلسلتنا بإذن الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.
الولاء والبراء.
يا مسلمون تأهبوا، فالكافرون تألبوا، في كل صيط من بلاد المسلمين تزروا.
ما معنى الولاء وما هو البراء؟ كيف يكون الولاء لأهل الدين والبراء من الطواغيت النابذين لشرع رب العالمين؟
فيها الفسوق المرعبون.
أسئلة تأتيكم أجوبتها عبر برنامج الولاء والبراء، الولاء والبراء، لفضيلة الشيخ أبي اليمان الليبي حفظه الله.
يفسدوا أخلاقكم وتعربدوا وتجاربوا.
يأتيكم يومي السبت والإربعاء على تمام الساعة 5 ويعاد يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 1 ظهرا. فكونوا في الموعد.
حتى إذا جالبتموا دين الحنيفة أجلبوا وأخذتموا بمبادئ تخزيكم وتعيبوا جروكم برقابكم.